إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يكون العبد مؤمنا إلا بها. هذه الأركان التي جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجاء ذكره في كتاب الله سبحانه، جاء ذكر أركان الإيمان في كتاب الله سبحانه في مواضع، منها قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان ولا يصح إلا به. أيها الإخوة الكرام، جاء ذكر اليوم الآخر في كتاب الله سبحانه، وسماه الله عز وجل بأسماء عديدة، ووصفه سبحانه في كتابه بأوصاف عظيمة، بأوصاف عظيمة، ولا تكاد تجد صورة من صور القرآن الكريم تخلو من التذكير بهذا اليوم العظيم والحث على الاستعداد له والعمل له. فمن أسمائه الكثيرة في كتاب الله سبحانه أنه اليوم الآخر، لأنه آخر الأيام ليس بعده يوم، وهو اليوم العقيم الذي لا يلد يوما بعده، كل يوم يلد يوما بعده إلا هذا اليوم، يوم عقيم، وهو يوم التلاقي، يتلاقى فيه الخلق جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، ويلقى الناس فيه ربهم سبحانه وتعالى، وهو يوم التنادي، يقع فيه التنادي الكثير، فما بين نداء أهل النار لأهل الجنة ونداء أهل الجنة لأهل النار ونداء أصحاب الأعراف لكل من الفريقين، ونداء الله سبحانه وتعالى لخلقه، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي؟ إلى غير ذلك من أنواع النداء التي تقع فيه، فهو يوم التنادي وهو يوم التغابن، والتغابن هو الخسران وأن يخدع الإنسان ويفقد الشيء الثمين النفير بالثمن الحقير، فيقال غبن الإنسان إذا كان عنده سلعة تسوى 100,000 دولار فذهب فباعها بدولار أو دولارين فيكون غبن في هذا البيع وخسر. فهذا اليوم يوم التغابن، وذلك أن الإنسان يدرك فيه أنه غبن وقد غبن نفسه فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا من عمر ومن مال ومن أنواع النعم، فغبن فيها كان بإمكانه أن يستغلها ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فيلقى الجزاء الحميد فلم يفعل. وكذلك من أسماء هذا اليوم العظيم أنه يوم الخروج، يخرج فيه الناس من القبور، وهو يوم الخلود يخلد فيه الناس فلا موت بعده، وهو يوم الوعيد، وهو يوم الجمع، وهو يوم الفصل، وهو يوم القيامة، وهو يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه يوم يجعل الولدان شيبا، قال الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، تتشقق فيه السماوات وتتفطر. فعندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في البوق يفزع الناس فزعا عظيما، فالولدان يشيبون، الأطفال الصغار يشيبون من هول الفزع. ويوم تضع فيه كل ذات حمل حملها، كما قال الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ففي هذا اليوم العظيم إذا نفخت الصور فزع القلب حتى تضع كل ذات حمل حملها، حامل تضع حملها من فزع تلك النفقة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تكون هيئة الخلق كهيئة السكران من هول الموقف. فذلك اليوم العظيم وصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة في كتابه الكريم، وحذر منه وأنذر سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ذلك اليوم العظيم أخفى الله سبحانه وتعالى عنا علمه، واستأثر الله سبحانه وتعالى بعلم موعده، أخفى الله تعالى عنا موعده واستأثر سبحانه وتعالى بالعلم بموعد ذلك اليوم العظيم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يسألونك عن الساعة، أي يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فيرشده ربه سبحانه وتعالى إلى أن يقول: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلم وقتها ولا يعرف حقيقة وقتها إلا هو سبحانه وتعالى، لا تأتيكم إلا بغتة. الساعة ثقلت في السماوات والأرض، ثقيلة وأمرها عظيم، يخشاها أهل السماوات ويخشاها المؤمنون في الأرض. ثم يقول سبحانه: يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كأنك حفي عنها يعني كأنك مطلع عليها وعالم بوقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة. فقال سبحانه: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا أعلم وقتها ولا أنت تعلم وقتها. وهذا يفيد أن الله سبحانه لم يطلع على وقتها لا نبيا مقربا ولا ملكا مرسلا، فهذا أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لم يطلعه الله على وقتها، وأشرف الملائكة جبريل عليه السلام لم يطلعه الله تعالى على وقتها. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يسأل عنه، لا, لا, لا تعتني بالسؤال عن وقتها متى الساعة، ولكن ماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: المرء مع من أحب، هذا الذي ينفعك أن تعد لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ينفعك هذا ويكون سببا في نجاتك. أيها الإخوة الكرام، إن يوم القيامة له مشاهد وأمور عظام ستقع في ذلك اليوم العظيم، مثل النفخ في الصور والميزان والحوض والصراط والحساب وتطاير الصحف وغير ذلك مما سيكون في هذا اليوم العظيم. وهذه التفصيلات التي تتعلق بما سيقع في اليوم الآخر جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم بهذه التفصيلات، العلم بهذه التفصيلات والإيمان بها مما يزداد به إيمان المسلم، فكل مسلم مطالب أن يؤمن باليوم الآخر، لكن الذي يكون إيمانه باليوم الآخر مجملا يعلم أن هناك يوما آخرا لكن لا يعلم ماذا سيجري في هذا اليوم، يكون إيمانه أنقص من إيمان من علم ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الأمور التي ستقع في اليوم الآخر فآمن بذلك كله، فإنه بهذا يزداد إيمانه ويقوى، وكذلك يزداد استعدادا لهذا اليوم ويزداد أخذا بأسباب النجاة في ذلك اليوم العظيم. أيها الإخوة الكرام، بإذن الله تعالى سنبدأ في هذه الخطبة وفيما بعدها إن شاء الله من الخطب في الحديث عن بعض مشاهد ذلك اليوم العظيم وبعض ما سيقع في ذلك اليوم مما جاء ذكره في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نرتبه على الترتيب الراجح من أقوال أهل العلم في ترتيب أحداث يوم القيامة، لأنه يقع اختلاف أحيانا بين العلماء في ترتيب بعض الأمور، هل الحوض قبل الصراط ولا الحوض بعد الصراط ولا كذا قبل كذا، يحصل اختلاف أحيانا ولا يضر يعني في شيء، كل هذه الأمور ستقع أيا كان الترتيب، ولكن يعني نحاول أن نرتب على يعني ما هو أرجح الأقوال في ترتيب أحداث يوم القيامة. فأول أحداث هذا اليوم العظيم هو النفخة الأولى، نفخة الصعق. أول أحداث يوم القيامة هو نفخة الصعق، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها. ولكن قبل أن نواصل نقول: طيب، قبل نفخة الصعق هناك القبر ونعيم القبر وعذاب القبر، فبالنسبة لنعيم القبر وعذاب القبر هذا هو أول منازل الآخرة، لكن هذا هو ما يتعلق بكل إنسان على حدة، لكن لا تكون الساعة قد قامت الإنسان إذا مات ووضع في قبره، ولا تزال الدنيا قائمة ولا تزال الأرض معمورة بأناس يعيشون على ظهرها، فإلى هذه اللحظة لم تكن الساعة بعد، ولكن الذي يخص كل إنسان على حدة من الساعة هو لحظة موته، إذا مات الإنسان قامت قيامته، يعني الذي يخص كل إنسان يوم القيامة لا يستبطئ الإنسان يوم القيامة ويرى أنه بعيد، لأن الذي يعنيك من هذا اليوم تبدأ مراحل هذا اليوم بالنسبة لكل إنسان على حدة من لحظة موته ومجيء الملائكة لقبض روحه، إما ملائكة الرحمة إن كان من المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم، أو ملائكة العذاب أعاذنا الله من ذلك إذا كان غير ذلك. فهذا هو الذي يتعلق بكل إنسان على حدة، لكن لا تكون الساعة قد قامت بعد، وإنما يبدأ قيام الساعة وزوال الدنيا بنفقة الصعب، هذه أول أحداث يوم القيامة، لأنه كما جاء في الأحاديث إلى تلك اللحظة التي ينفخ فيها إسرافيل عليه السلام في الصور نفقة الصعب، إلى تلك اللحظة يكون الناس في هذه الدنيا يتبايعون ويشترون ويبنون المساكن ويأكلون ويشربون، وتأتيهم الساعة بغتة يفاجؤون ويبغتون بهذه النفقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور والرجلان يتبايعان الثوب بينهما، رجلان يتساومان في قيمة الثوب، هذا معه النقود وهذا معه الثوب، يتساومان في ثمنه، وينفق في الصور ورجل يلوط حوضه فلا يسقي فيه، بمعنى يبني حوضا بالماء ويحيطه بال يعني بشيء يجصص به عليه ويعني يطلي به الحوض حتى لا يسرب الماء وكذا، فالرجل يعني يبني حوضا ليجمع فيه الماء وكذا فلا يسقي فيه، وتقوم الساعة والرجل بين يديه لقحة يحلبها فلا يرفع الإناء إلى فيه، رجل يحلب الناقة وقبل أن يرفع الإناء إلى فيه ليشرب إذا بالساعة تقوم. فإذا الساعة تأتي بغتة، الناس يكونون في غفلة لا يتوقعون أن تأتي في هذه اللحظة، وذلك بالرغم من أن الساعة لها علامات صغرى وكبرى، وهذه العلامات تدل على قرب وقوعها، ولن تقوم الساعة حتى يكتمل وقوع هذه العلامات من الدخان والدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها وكذا، والناس يكونون قد رأوا كل هذه العلامات وينتظرون قيام الساعة، ولكن مع ذلك طول الأمل يبيعون ويشترون وكذا، وكل واحد لا يظن أن الساعة ستأتيه في هذه السنة أو في أثناء حياته أو كذا، رغم رؤيتهم في تلك العلامات العظيمة، تماما كما هو حال الناس اليوم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة الصغرى، وقد وقع أكثر تلك العلامات، وهو دليل على قرب وقوع الساعة، لكن مع ذلك الناس في أشغالهم وأعمالهم وغفلتهم لم يجعلهم ذلك يستعدون لها. نفس الشيء أيضا العلامات الكبرى عندما تأتي ستقع، ويواصل الناس معيشتهم حتى تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار القلب والعياذ بالله تعالى، وذلك أنه قبيل قيام الساعة بقليل يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، لا تدع مؤمنا إلا قبضت روحه، حتى لو كان في جوف غار دخلت عليه الريح فقبضت روحه، فيرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين جميعا، فلا يبقى إلا شرار القلب والعياذ بالله تعالى، ويزين لهم الشيطان عبادة الأوثان والعياذ بالله تعالى، فتقوم عليهم الساعة. فإذا المؤمنون لا يحضرون لحظة نفخة الصعق، وإنما يكونون قد قبضت أرواحهم من قبل ولم يتبق إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاستعداد لذلك اليوم العظيم، وأن يعيننا على العمل له، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قلنا إن أول مشاهد يوم القيامة، أول شيء يقع من أحداث يوم القيامة، هو نفخة الصعق. ما هي نفخة الصعق؟ هي النفخة الأولى التي ينفخها إسرافيل عليه السلام في الصور. وما هو الصور؟ الصور بوق عظيم، بوق عظيم معد لهذه المهمة. وإسرافيل عليه السلام ملك كريم، أحد أفضل ثلاثة من الملائكة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء رؤساء الملائكة ومقدموهم عند الله سبحانه وتعالى. فواحد من هؤلاء الثلاثة وظيفته أن ينفخ في الصور ليصعق الناس، ثم ينفخ في الصور ليبعثوا من قبورهم. وإسرافيل عليه السلام الذي سينفخ في الصور أحد أفضل الملائكة كما ذكرنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله تعالى بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل لفضلهم وشرفهم. هذا توسل بصفة من صفات الله، وهي ربوبية الله سبحانه وتعالى. فإسرافيل عليه السلام ملك عظيم، وكله الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل عليه السلام قد التقم الصور ووضعه في فمه وأصغى سمعه وأحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بهذه النفخة. هذا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إسرافيل قد التقم البوق وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد أصغى سمعه وأحنى جبهته والتقمه، التقم الصور ينتظر متى يؤمر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وكذلك مما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعرابي، قال: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. قال: قرن ينفخ فيه، القرن هو البؤ. وجاء ذكر الصور في كتاب الله سبحانه في مواضع، في أكثر من موضع، منها قوله سبحانه: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا نقر في الناقور، يعني إذا نفخ في الصور. وقال سبحانه: قال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا في سورة الزمر. وجاء في سورة النمل: ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. فإذا أخبر سبحانه وتعالى عن النفخ في الصور، وأن هناك نفخة للصعق يصعق فيها الناس إلا من شاء الله، يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فحديثنا اليوم عن النفقة الأولى وهي نفقة الصعق. جاء وصفها في كتاب الله تعالى في سورة الزمر بأنها نفقة الصعق، ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وجاء ذكرها في سورة النمل بأنها نفقة فزع، ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فجمهور العلماء قالوا نفقة الفزع هي نفسها نفقة الصعق، وذلك أن إسرافيل عليه السلام عندما ينفخ في الصور يفزع الناس، أولا يصيبهم فزع عظيم فيشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وكذا، ثم يصعقون، يعني يفزعون ثم يصعقون من هول هذه الفزعة يصعقون. فقالوا الفزع والصعق شيء واحد، فليس هناك إلا نفقة صعق ونفقة بعث. وهناك فريق آخر من العلماء قال لا، هذه ثلاث نفقات، أول شيء نفقة فزع وبعدها بقليل نفقة الصعق، يعني ينفق نفقة فيفزعون ثم نفقة فيصعقون ثم بعد ذلك تحصل النفقة الأخيرة اللي هي نفقة البعث. لكن القول الأول يعني أرجح عليه أكثر العلماء إنها نفقة يعني واحدة للفزع والصعق جميعا. طيب هنا يقول الله سبحانه ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من المقصود بهذا الاستثناء إلا من شاء الله؟ اختلف المفسرون في هذا، وكذلك هذا الخلاف يعني منقول عن السلف وعن الأئمة. فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلا من شاء الله قال هم الشهداء والحور العين ورضوان وزبانية العذاب، هؤلاء مستثنون لا يصعقون عندما ينفخ إسرافيل في البوق. صعق من في السماوات، جميع من في السماوات من الملائكة يصعقون، وجميع من في الأرض من الإنس والجن يصعقون، إلا من شاء الله ألا يصعق، فهم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أن الشهداء يكونون وقت النفخ في الصور على نجائب الياقوت، على النجائب يعني على الإبل النجيبة المصنوعة من الياقوت وكذا حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فلا يصعقون مع من يصعق، تظل حياتهم حتى في وقت الصعق لا يصعقون. والحور العين قد خلقهن الله سبحانه وتعالى لتنعيم عباده المؤمنين في الجنة، وهن خالدات لا يمت، فهن موجودات الآن ومخلوقات. ورآهن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فقال الإمام أحمد أيضا حور العين وكذا الولدان المخلدون وكذا هؤلاء مخلوقون للخلود، فلا يصيبهم الصعق مع من يصعق في السماوات وفي الأرض. ورضوان خازن الجنة وزبانية العذاب. وقال بعض المفسرين لا يصعق جبريل وميكائيل وإسرافيل، وملك الموت نفسه لا يصعق مع من يصعقون في نفخة الصور. وهناك قول آخر أن الجميع يصعق ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الحسن البصري رحمه الله قال يعني كل الخلق يصعقون إذا نفخ إسرافيل في البوق، لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. وقول آخر قول قتادة السدوسي رحمه الله من أئمة التابعين قال الله أعلم بسنياه، الله تعالى أعلم بهذا الاستثناء، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. المهم أنه يصعق من في السماوات ومن في الأرض إذا نفخ إسرافيل عليه السلام في البوق إلا من شاء الله سبحانه وتعالى ألا يصعق، فإنه لا يصعق. فهذه النفقة الأولى وهي أول أحداث يوم القيامة، ثم يلي هذه النفقة يعني حدث عظيم وهو تبديل الأرض غير الأرض وتبديل السماوات غير السماوات وتساقط النجوم والكواكب على الأرض وتشقق السماوات وتفجر البحار وتبعثر القبور. تبدأ أحداث مهولة، تغيير شامل في هذا العالم بمجرد حصول نفخة الصعق. وهذه التغييرات العظيمة التي ستقع سنتكلم عنها بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل في الخطبة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وأن يعيننا على العمل لهذا اليوم العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وارحم موتاهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الإيمان باليوم الآخر والبعث والحساب من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها، أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة الكرام يتضمن أمورا عديدة، الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا عديدة، فيتضمن الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، يعني أن نؤمن أن هذا اليوم يعني له مقدمات وله علامات لا بد من وقوعها قبل أن يقوم، وهذه العلامات يعني تدل على قرب وقوع ذلك اليوم العظيم. وكذلك مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت، الإيمان بالموت، وأن الموت حق، وأنه ما من مخلوق إلا و يعني مصيره الموت، ثم بعد ذلك الإيمان يعني بما بعد الموت، بما بعد الموت من فتنة القبر، وهي مجيء الملكين منكر ونكير يجلسان العبد ويسألان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالإيمان بذلك من الإيمان باليوم الآخر. كذلك الإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر، والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور ويحيي الناس مرة أخرى، يرد الأرواح إلى أجسادها ويعيد سبحانه وتعالى إنشاء الأجساد مرة أخرى، وما ذلك على الله تعالى بعزيز، فكما أنشأها الله سبحانه وتعالى أول مرة من العدم. أنت أيها الإنسان أين كنت قبل 100 سنة أو 200 سنة؟ كنت عدما، لم تكن شيئا مذكورا، وأوجدك الله سبحانه وتعالى من العدم وأحياك وجعلك سميعا بصيرا، فكذلك الذي أوجدك أول مرة قادر سبحانه وتعالى أن يوجدك مرة أخرى، بل إنه يعني لا يمكن يعني أن يترك الناس سدى لا يبعثون ولا يحاسبون ولا يجازون، لأن هذه الدنيا كما هو معلوم ليست دار جزاء، ليست دار جزاء، فالدنيا قد يكون فيها ظالم وفاجر، ومع ذلك يكون منعما بأنواع يمده الله تعالى من الأموال وأصناف النعم، وربما يكون فيها مؤمن صالح ويكون مضيقا عليه و
يتعرض للأذى والابتلاء ونحو ذلك. فإذا لا يمكن أن يكون هذا هو نهاية المطاف ويستوي الصالح والصالح والظالم والمظلوم. لا بد أن يكون هناك يوم يبعث الله سبحانه وتعالى فيه الخلق ليجازيهم على أعمالهم، وهذا هو اللائق بحكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا اليوم حق لا بد منه. ثم كذلك مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان يعني بجميع التفصيلات التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من يعني أمور يعني مثل النفخ في الصور ومثل الحساب والعرض على الله سبحانه وتعالى والميزان وتطاير الصحف والصراط والقنطرة التي بعد الصراط والجنة والنار وما أعد الله سبحانه وتعالى فيهما، كل ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فإذا المسلم يعني إذا أراد أن يقوي إيمانه وأن يزيد إيمانه فعليه يعني ألا يقتصر على الإيمان الإجمالي باليوم الآخر. الإيمان الإجمالي باليوم الآخر مقبول إن شاء الله، يعني كحال يعني من يجهل تفاصيل أحوال اليوم الآخر فقط يعني يعلم أن هناك يوما يبعث فيه الناس ويحاسبون وكذا، هذا الإيمان الإجمالي يعني كاف. ولكن كلما يعني علم المسلم بتفاصيل أحوال اليوم الآخر وآمن بهذه التفاصيل ويعني أيقن بها فإنه بذلك يزداد إيمان. كلما علم مثلا يعني الذي يعلم بأن هناك حوضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا الحوض يعني طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وعدد نجومه عدد آنيته كعدد نجوم السماء وماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وكذا، يعني كلما علم الإنسان يعني بأشياء من هذه التفاصيل كلما قوي إيمانه، كلما قوي إيمانه وازداد إيمانا بعلمه بهذه الأمور وإيمانه بها. وفي نفس الوقت فإن العلم بتفاصيل يعني أحوال اليوم الآخر يعني تعين المسلم على الاستعداد لهذا اليوم، وهذا هو الغرض يعني الرئيسي يعني من التذكير باليوم الآخر، أن يستعد له المسلم، أن يستعد له المسلم ويتهيأ له ويعمل يعني بالأعمال التي تكون سببا في نجاته في ذلك اليوم العظيم. طيب نبدأ في الحديث عن الإيمان بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، هذا كله مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت. هنا قد يعني يستعجب البعض، كيف يعني هل هناك يعني أحد ينتري في الموت؟ العجيب يعني أنه فعلا هناك للأسف الشديد يعني هناك من يمتري فيه، بل يعني الأعجب من هذا أن بعض من يتكلمون بألسنتنا ويعني هم من جلدتنا من الكتاب العرب والصحفيين العرب وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني واحد منهم لسه يعني قبل يمكن أسبوع وكذا واحد صحفي يعني مشهور في جريدة عربية وكذا، فيقول يعني أنه يعتقد أن الموت هذا مثله مثل الأمراض يعني زي السرطان وزي يعني السكر وزي كذا، يعني زي مرض من الأمراض، يعني لابد أن يأتي يوم ويكتشف له علاج يعني يمنع حصول الموت، زي ما الناس اكتشفوا يعني طريقة لعلاج السكر وطريقة لعلاج كذا وكذا أمراض يعني كانوا يحسبون أنها يعني لا أمل في شفائها. فيقول أنا أعتقد يعني أنه لابد أن يأتي يوم ويكتشف يعني علاج وكذا، من يعني تناوله خلاص يخلد في الدنيا ولا يأتي الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف هناك يعني عقول يعني تفكر بهذه الطريقة، مع أن الموت يعني من البدهيات يعني لا ينتري فيه مؤمن ولا كافر، ولكن مع ذلك يعني هناك من يجادل. فإذا يعني الإيمان بالموت هذا من الإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن أن هناك موتا وأن هذه الدنيا لا بد وأن يكون لها يعني زوال ومصيرها إلى فناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. طيب الإيمان بالموت يتضمن أمورا، الإيمان بالموت يتضمن يعني عدة أمور. فالأمر الأول يعني تحكمه على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. إذن الملائكة سيموتون والإنس سيموتون والجن سيموتون، حتى ملك الموت بعد أن يقبض أرواح الخلق سوف يقبض الله تعالى روحه، ملك الموت نفسه سيموت بقدرة الله سبحانه وتعالى. وأن نؤمن أيضا أن كل إنسان له أو كل يعني مخلوق يعني له أجل محدود لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. نؤمن بأن الموت هذا يعني له أجل محدد، وأنه لا يمكن للإنسان أن يموت قبل حلول أجله ولا أن يموت بعد حلول الأجل. فهذا الإيمان بهذا يريح المسلم، المؤمن الحمد لله تعالى يؤمن بقدر الله تعالى ويعلم أن الموت يعني سيكون في لحظة محددة مقدرة، مهما عمل يعني يؤخر الموت عن موعده ولا مهما فعل أعداؤه به ليعجلوا موته عن موعده فلن لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن الإنسان لن يموت إلا في الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول يعني: من أي يومي من الموت أفر، من أي يومي من الموت أفر، من يوم لم يقدر أم يوم قدر، يعني سأفر من أي يوم، اليوم الذي لم يقدر فيه الموت ولا اليوم الذي قدر فيه. يعني الإنسان لماذا يفر من الموت؟ إذا كان الموت غد يعني أي يوم من الأيام لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يكون قدر عليك الموت فيه أو لم يقدر عليك الموت فيه. إذا كان قدر عليك الموت فيه فلن ينفعك الفرار، مهما تفر لو كنتم في بروج مشيدة سيأتي الموت. إذا كان هذا اليوم لم يقدر عليك الموت فيه لا تتعب نفسك، تتعب نفسك في الاحتراز من الموت واجتنابه والبعد عن أسبابه وكذا، وهو إذا كان غير مقدر عليك معناها اطمئن يعني ولا تتعب نفسك في محاولة الهرب منه. فإذا يعني الإنسان لا يهرب من الموت لا في اليوم الذي لم يقدر عليه فيه الموت ولا في اليوم الذي قدر عليه فيه الموت. فالمؤمن يعني يريح باله من هذا الموضوع ولا يكون يعني فزعا من الموت أو اقتراب الموت أو كذا، وإنما يشغل نفسه بالعمل الصالح. والذي يعني يهم المسلم أن يحرص على أن يأتيه الموت وهو يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن باليوم الآخر. فإذا يعني أن نؤمن أن كل إنسان له يعني أجل لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، وكل مخلوق يعني كذلك لا بد وأن يموت في الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى. هذا الأجل قد يكون وقد يقصر، قد يكون بعض المخلوقات أطال الله تعالى أجلها مثل إبليس لعنه الله، قال الله سبحانه وتعالى له إبليس يعني طلب من الله تعالى، قال: ربي فأنظرني أو ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظر إلى يوم الوقت المعلوم. طلب من الله تعالى أن ينظره يعني أن يمهله ويؤجله إلى يوم يبعثون، فأمهله الله سبحانه وتعالى وأجله. والملائكة الكرام لا يعلم يعني طول أعمارهم إلا الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الملائكة خلقوا قبل الإنس وقبل الجن يعني بما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ربما يعيشون ملايين السنين مليارات السنين، الله تعالى أعلم يعني بأعماله. فكل مخلوق يعني له أجل حدده الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يموت طفلا رضيعا، ومنهم من يموت هرما، ومن يموت شابا. فالموت يعني لا يعني يجتنب صغيرا لصغره ولا كبيرا لكبيره. وكل إنسان مات أو قتل أو مات بحرق أو غرق أو بأي يعني وسيلة كانت فإنه سيموت في الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يدخل في الإيمان بالموت أن نعلم أن الأجل المحتوم انتهاء عمر الإنسان لا اطلاع لنا عليه. مما يدخل في الإيمان بالموت أن نعلم أن الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه على كل إنسان ليس لنا سبيل إلى الاطلاع عليه ولا إلى العلم به، وإنما هو من مفاتيح الغيب التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها. مفاتيح الغيب الخمسة التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، فمن ضمن هذه المفاتيح كما قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومما يدخل في الإيمان بالموت أن يكون المسلم يعني دائما الذكر للموت، وأن يجعل الموت على باله، يعني المسلم دائما يكون ذاكرا للموت، وعليه أن يعني ألا يغفل عن الموت، وألا يتضايق المسلم يعني إذا ذكر بالموت. تجد يعني الكافرين وكذلك يعني كل من تشبه بهم، يعني من ضعف إيمانهم، أهل الغفلة والانشغال بالدنيا وكذا، يعني لا يحبون أن يذكرهم أحد بالموت. يعني إذا جاء سيرة الموت أو كذا تجدهم يعني ينقبضون، ويعني ربما يطلب المجلس أو يعني يطلب من المتحدث أن يغير الحديث أو كذا، ويعني هذا بسبب يعني الغفلة. ولكن المؤمن يعني يفرح إذا ذكر بالموت، لأن هذا التذكير يعني يعينه على العمل لما بعد الموت. إذا تذكر الموت فإنه يعني يعينه على العمل لما بعد الموت. ويعني مما يروى في هذا يعني أن أبا حازم أحد يعني علماء السلف كان عند الخليفة سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، فقال له يعني سليمان بن عبد الملك الخليفة: قل لأبي حازم العالم الزاهد وكذا. فيقول له: يعني ما بالنا نكره الموت؟ يقول له: يعني ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخرب. قال: يعني عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فإذا يعني هنا تأتي مسألة، يعني هل المؤمن يعني يمكن أن يكره الموت، أو أن المؤمن يعني عليه أن يحب الموت ويحب اقترابه أو كذا؟ فالجواب يعني أن هناك يعني فرقا بين يعني الكراهة الجبلية التي جبل عليها الإنسان، هذه معفو عنها ولا يخلو منها إنسان. و يعني لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني ما منا أحد إلا وهو يكره الموت، ما منا أحد إلا وهو يكره الموت. حصل عندها إشكال لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت فقيها، يعني لا تمر الحديث هكذا بدون أن تتدبر في معناه، فقالت: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وهو يكره الموت، كيف يكون يعني من كره لقاء الله كره الله لقاءه، مع أن يعني المؤمنين الصادقين وكذا يكرهون الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ليس ذلك يا عائشة، ولكن العبد إذا حضر، ولكن العبد إذا حضر، إذا جاءه إيه يعني ملائكة الموت، إن كان صالحا، إن كان صالحا حضرته ملائكة الرحمة وبشر برضوان الله تعالى وكرمه. العبد المؤمن الصالح إذا حضره الموت ونزل به تأتيه ملائكة الرحمة وتبشره برضوان الله تعالى، أن الله تعالى راض عنه، وتبشره بما له من الكرامة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يحب لقاء الله ويحب الله تعالى لقاءه. في هذه اللحظة خلاص إذا بشر، يعني جاءته الملائكة يعني رسلا من عند الله تعالى تبشره وتطمئنه بأنه ممن رضي الله عنه وممن وعدهم يعني بالكرامة والنعيم وكذا، فخلاص يفرح ويصدق. الناس ما في أحد في ذلك الوقت من المؤمنين يحزن أنه سيموت، في الدنيا لا تسوى عنده يعني الجناح بعوضة، ويفرح ويصدق بلقاء الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر أو الفاجر يعني إذا قبض فإنه تأتيه ملائكة العذاب، ويعني يبشرونه والعياذ بالله تعالى بغضب الله تعالى وسخطه وما أعد الله له من العذاب، فحينئذ يكره لقاء الله سبحانه وتعالى ويكره الله لقاءه. إذن يعني هذا هو المعيار في كراهية الموت. العبرة يعني في وقت الاحتضار عندما يبشر الإنسان، حينئذ الذي يكره لقاء الله سبحانه وتعالى هو الكافر والفاجر، وأما المؤمن فإنه يحب لقاء الله سبحانه وتعالى ويفرح يعني بما هو قادم عليه. فإذا الكراهة يعني الجبلية للموت هذه يعني لا تخل يعني بقوة الإيمان، ولا تضر يعني بصحة الإيمان أن يكون الإنسان يكره الموت يعني لما فيه من الثقل والمشقة ويعني سكرات الموت يعني وشدتها، ويكره يعني مفارقة أهله ومفارقة أولاده، وكذلك يعني يكره أن يموت يعني على الحال التي هو عليها يعني من الناحية الدينية، يعني أنه يتمنى أن يعني إذا جاءه الموت مثلا أو كذا يتمنى أن لو يعني مدة في عمره حتى يزداد يعني في الاجتهاد في العمل الصالح ويعني يجتهد في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الجوانب العديدة يعني المؤمن يستثقل الموت ويحصل عنده يعني كراهة، يعني لا يحب أن يأتيه الموت مثلا فجأة أو كذا وهو يعني غير مستعد له وكذا، فهذه الكراهة لا تضر، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما منا أحد إلا وهو يكره الموت، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك يا عائشة. فذكر الموت يعني كما ذكرنا مما يقوي الإيمان ويعيش المسلم على يعني العمل فيما بعد. فروى الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هازم اللذات، أكثروا ذكر هازم اللذات، وهازم بالذال المعجمة يعني المنقوطة بمعنى قاطعها بسرعة، هزم الشيء يعني قطعه بسرعة. فيقول صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات يعني الموت، فإنه ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه، وما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه. يعني هنا سبحان الله فائدة ذكر الموت أن الإنسان يعني إذا ذكره وهو في سعة من العيش ويعني في رغب من العيش وكذا ضيقه عليه، يعني يبدأ يعني يشعر كل هذا المال والمناصب والجاه وكذا كل هذا يعني مصيره إلى زوال، وأنه يعني لن ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيضيق عليه هذه السعة يعني يشعر أنها شيء يعني لا قيمة له وشيء حقير يعني من حطام الدنيا وكذا. وما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه، بالعكس إذا الإنسان كان يعني مريضا يئن من المرض، ولا كان يعني مسجونا، ولا يعني فقيرا، ولا يعني في أي يعني نوع من أنواع الضيق والكربات وكذا، فإذا تذكر الموت وسعه عليه لأنه يشعره أن هذا الضيق يعني عن قريب تزول وينتقل إلى سعة الجنة ونعيمها، فيوسع عليه يعني هذا الضيق ويفرج عنه. وهذا يعني سر يعني صبر المؤمنين على الشدائد، ويعني مهما مر بهم من الأهوال وكذا فتجد المؤمنين يعني يصبرون ويحتسبون، لأنهم يعلمون أن هذه الأشياء يعني ما هي إلا مدة مؤقتة، وأنها عن قريب يعني ستزول، وأنها ستكون بإذن الله تعالى رفعة في درجات. هذا الحديث يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، هذا من تتمة الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات فإنه ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق إلا وسعه. في يعني بعض الروايات والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، بعض روايات الحديث يعني فقط تنتهي عند أكثروا ذكر هذه اللذات، وفي بعضها فيها هذه الفيها. وكذلك يعني ما يدخل في الإيمان بالموت يعني التأهب له قبل نزوله، والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالأعمال الصالحة. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فإذا نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله تشمل يعني طاعته سبحانه وتعالى، ذكر الله يكون بذكر أوامره بالامتثال لها وذكر نواهيه باجتنابها والذكر بالقلب وباللسان وبالعمل، يعني الصلاة ذكر لله سبحانه وتعالى، الصيام ذكر لله وهكذا. ويعني حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يكون يعني مصيرهم كمصير هذا الذي يأتيه الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فبعض الناس يعني إذا حضره الموت يتمنى ويسأل إيه أن يؤخره الله تعالى إلى أجل قريب حتى يتصدق وحتى يكون من الصالحين. قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم يعني يسألون الله سبحانه وتعالى الرجوع إلى الدنيا، يسألون الله تعالى الرجوع إلى الدنيا ويتعهدون أنهم إذا ردوا إلى الحياة مرة أخرى أنهم يعني لن يعملوا مثل ما عملوا من قبل وأنهم سيكونون من المؤمنين ومن الصالحين، وكذبهم الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولو ردوا لعادوا لهم وإنهم لكاذبون، يعلم الله سبحانه وتعالى منهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قد يتعجب يعني الإنسان من هذا، يقول يعني كيف يعني بعد أن شاهدوا الأهوال وكذا يعني لو ردوا إلى الدنيا سيعودون إلى ما كانوا عليه؟ الجواب نعم. والدليل على هذا أن يعني كثيرا من الناس يتعرض لمحن في الدنيا، وخلاص يكون يعني قاب قوسين أو أدنى من الموت أو الهلاك أو كذا، تجد في هذه اللحظات يعني يأخذ على نفسه العهود والمواثيق أنه يعني إذا إيه يعني نجا من هذه الكربة وكذا أنه سيكون من المستقيمين ومن الصالحين وكذا وكذا، وبمجرد يعني أن تنفرد هذه الكربة يرجع إلى ما كان عليه. نفس الشيء هو لا يعني أيضا الآن هم في كربة خلاص واقفين يعني أمام الله سبحانه وتعالى ويعني النار أمامهم، فيعني يتعهدون بهذه التعهدات وكذا، والله تعالى يعلم أنهم لو أعطوا مهلة أخرى في الدنيا لرجعوا إلى ما كانوا عليه. فالكفار يعني أخبر الله تعالى عنهم أنهم يعني سيطلبون من الله تعالى أن يعيدهم إلى الدنيا في عدة مواقف، يعني في عدة مواقف. الموقف الأول عندما يحضرهم الموت، قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هناك برزخ يعني حاجز وحائل يعني بينهم وبين الدنيا، وهذا البرزخ هو فترة الفترة التي يقضيها الناس في القبور إلى يوم القيامة، تسمى فترة البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقال الله تعالى كلا، يعني ليس هناك يعني أمل في رجوعه. فإذا الكافر يعني عندما يحضره الموت يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقول الله تعالى له كلا. فإذا المؤمن يعني لا يعني يسوف التوبة ويؤجلها وكذا حتى يتعرض لهذا الموقف. يعني الآن أنت يعني أمامك مهلة وأمامك يعني سعة بحمد الله سبحانه وتعالى، فاغتنم هذه الفرصة. الموقف الثاني الذي يتمنى فيه الكفار الرجوع إلى الدنيا عند معاينة العذاب يوم القيامة، عندما يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فكما قال الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ففي هذه اللحظات عندما يأتيهم العذاب يتمنون ويقولون أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيعني لا يؤخرون. ثم بعد ذلك إذا وقفوا على النار برضو عندما يوقفون على النار فيقول الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فأيضا يتمنون الرجوع إلى الدنيا. ثم بعد ذلك يعني عندما يكونون في داخل النار والعياذ بالله تعالى، عندما يلقون في النار وهم يصطرخون فيها والعياذ بالله تعالى، أيضا يتمنون الرجوع إلى الدنيا والعياذ بالله تعالى، ولا ينفعهم من ذلك. قال الله تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يقول الله تعالى عن أهل النار أعاذنا الله وإياكم منهم ومن حالها أنهم يصطرخون في النار، يصرخون والعياذ بالله تعالى من ألم العذاب، ويقولون يعني ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أولم يكن العمر الذي قضيتموه في الدنيا كافيا ليتذكر من تذكر. ما المقصود هنا بهذا العمر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ هنا جاء في أقوال عديدة عن السلف في هذا، يعني مضمونها أن كل عمر يعني قضاه الإنسان مهما قل أو كثر فهو كاف ليتذكر فيه من تذكر. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني من عمره الله تعالى يعني 18 عاما فقد عمره ما يتذكر فيه من تذكر، وبعضهم قال من عمره الله تعالى 40 عاما فقد عمره ما يتذكر فيه من تذكر، وأقوال أخرى يعني عديدة كلها يعني فحواها أن أي يعني مقدار من العمر يعني عاشه الإنسان بعد يعني وصوله إلى سن البلوغ 15 سنة أو يعني ظهور علامات البلوغ أو كذا، فأي عمر يعني عاشه الإنسان بعدها فهو كافٍ يعني ليتذكر فيه من تذكر. فيقول الله تعالى لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيضا قالوا النذير هنا إيه الشيء، بعض المفسرين يعني قال النذير الشيء وبعضهم قال النذير يعني الرسول الذي ينذركم يعني عذاب الله ويخوفكم منه. فنكفر قال النذير الشيء، جاءكم النذير يعني الشيء هذا نذير بقرب الموت، جعل الله تعالى الشيء الذي يصيب الإنسان نذيرا بقرب الأجل. فينبغي الإنسان يعني إذا يعني بدأ يعني رأسه يشتعل شيبا أو كذا يعني أن يعلم أن أجله قد اقترب وأن يستعد لما بعده. طيب، فقلنا الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا، منها الإيمان بالموت كما ذكرنا، وذكرنا الأشياء التي يشتمل عليها الإيمان بالموت. بعد ذلك الإيمان بما بعد الموت، الإيمان بما بعد الموت بما فيه من سؤال منكر ونكير ونعيم القبر وعذاب القبر. طيب، هناك يعني بعض الضلال يخرجون يعني بين الفترة والأخرى ينكرون عذاب القبر وينكرون سؤال الملكين في القبر، وللأسف يعني أيضا بعضهم يعني ممن هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا وكذا ويخرجون على الناس. وقبل فترة يعني الكاتب المعروف هذا مصطفى محمود وكذا يعني أثار يعني ضجة وكذا، وقد يعني يكتب في إنكار عذاب القبر، في إنكار عذاب القبر ونعيمه والعياذ بالله تعالى. وكثير من يعني ممن يسير على هذه الطريقة من العقلانيين وكذا الذين يعني يعملون عقولهم يعني لا يؤمنون بالسنة يجادلون في نعيم القبر وعذاب القبر. وقبل ذلك يعني إمامهم في هذا يعني من قبل المعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه، ويعني يمكن كان من أول يعني من أنكر ذلك يعني بشر ابن غياث المريسي وكذا، أحد يعني أئمة المعتزلة وأهل الضلال وكذا يعني أنكر عذاب القبر وكذا وصار على طريقه المعتزلة ومن يعني نهج نهجه. طيب، هؤلاء المنكرون لعذاب القبر، طبعا أدلة عذاب القبر ونعيمه كثيرة جدا سنذكرها بإذن الله تعالى. قبل أن نذكر هذه الأدلة نذكر يعني شبهات هؤلاء، يعني لماذا ينكرون هؤلاء يعني لماذا ينكرون عذاب القبر. فيعني لهم يعني هذه الشبهات يعني لا تخرج عن آيتين من القرآن الكريم، يعني فهمهم الفاسد يعني لها لهما ثم بعد ذلك إيه شبهات يعني عقلية، ويكذبون يعني هذه الشبهات يعني يستعملونها في تكذيب الأحاديث. طيب الآية الأولى قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الآية يعني في وصف نعيم أهل الجنة، الله سبحانه وتعالى يصف إيه نعيم أهل الجنة، فيقول تعالى عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. طيب هنا يعني هؤلاء يدعون يعني أن أهل الجنة لا يذوقون إلا الموتة الأولى، فيقولون إذن هذا معناه أنه ليس هناك إلا موتة واحدة فقط، وهي الموتة التي يموتها الإنسان في الدنيا. فيقولون يعني لو كانوا يعني بعد أن يعني يجلسوا في القبر ويسألون من ربك وما دينك ومن نبيك، يعني نحن نؤمن أن الإنسان إذا وضع في قبره فيقيمه الملكان ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، ويجيبهم على هذه الأسئلة، ثم بعد ذلك يقال له إن كان مؤمنا يقال له يعني نم هانئا وكذا، ويوسع له في قبره وكذا، والكافر والعياذ بالله يضرب بمزدبة من حديد وكذا. فإذا يعني هناك يعني بعد السؤال وامتحان الملكين وكذا هناك يعني نومة في القبر، يقول هذه النومة يعني في القبر وكذا، لو يعني أهل الضلال وكذا يقول إن هذه النومة معناها أن هناك موتة أخرى بعد الموتة الأولى، هناك يعني موتة أخرى. فالجواب يعني عن هذا أن نومتهم بعد السؤال في القبر، أن النومة التي بعد السؤال في القبر يعني ليس فيها ألم ولا فيها يعني هول ولا فيها يعني هول ولا يعني يذوقون فيها يعني سكرات وشدائد، فلهذا يمتن الله تعالى على المؤمنين لأنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني لا يذوقون يعني ألم موت ولا سكرات موت ولا كذا إلا الموتة الأولى التي كانت في الدنيا. وأما النومة التي بعد سؤال الملكين فهذه لا تسمى موتة، لا تسمى يعني موتة في حق المؤمنين. طيب فيأتون يجادلون يقول لك طيب الكفار يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فيقولون إذن سميت يعني الثانية موتة. فالجواب إن إن قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، المقصود بالموتة الأولى اللي هي العدم، يعني أنهم كانوا عدم، هذه الموتة الأولى اللي هي العدم قبل أن يخلقوا، ثم بعد أن خلقوا ووجدوا في الدنيا هذه الحياة الأولى، ثم بعد ذلك ماتوا موتة ثانية، ماتوا موتة ثانية اللي هي الموتة التي بعد نهاية هذه الحياة الدنيا، ثم أحيوا حياة أخرى للحساب والجزاء في الآخر. فإذا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الموتة الأولى اللي هي العدم قبل أن يخلقوا، فهذه الموتة الأولى، وبعدين الحياة الأولى اللي هي الحياة الدنيا، ثم الموتة الثانية اللي هي الموتة اللي هي بعد الحياة يعني، ثم بعد ذلك الحياة الثانية هي الحياة الآخرة. نعم اللي هو نعم كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أحسن، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، واضح؟ نعم نعم أحسنتم، يعني الله سبحانه وتعالى يعني أوجد الخلق. هنا يسأل عن الميثاق عندما كان الناس يعني في صلب أبيهم آدم كهيئة الذر يعني كهيئة النمل، أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهر كهيئة النمل، وسألهم الله سبحانه وتعالى قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدني. ثم ردوا إلى صلب أبيهم آدم عليه السلام فأخذ الله تعالى عليهم الميثاق. لكن يقال إن هذه يعني ليست حياة مستقرة، ليست يعني حياة مستقرة، يعني ليست محسوبة يعني من ضمن الحياة، وإنما هي يعني لحظة أشهدوا فيها يعني على ربوبية الله سبحانه وتعالى وكذا، يعني لا تعد هذه يعني من ضمن يعني لا تعد حياة يعني مستقرة. وعلى كل حال يعني المقصود يعني هنا الامتنان على المؤمنين يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أن الله سبحانه لم يذقهم موتا إلا الموتة الأولى، حتى لو سمينا اللي هي أيام الميثاق هذه لو سميناها حتى موتة فيعني ما أصابهم فيها لا ألم ولا يعني أذى ولا كذا، فإذا يعني يصدق أن المؤمنين يعني لم يصبهم يعني ألم في موت ولا مشقة ولا شدة ولا كذا إلا في موتة واحدة فقط هذه التي يتعرضون فيها للمشقة، يعني حتى لو كان هناك يعني ميتات أخرى أو موتات أخرى يعني لم يتعرضوا فيها لأي يعني شدة أو كذا تستدعي أن يمتن عليهم يعني بها وكذا، مقام امتنان فالله تعالى امتن عليهم أنه لم يذقهم إلا موتة واحدة فقط، وهنا مقام امتنان يعني على طيب. فإذا يعني الآيات الكريمة يعني هذه ليس لها يعني لا يستطيعون أن يتعلقوا بها يعني في إنكار فتنة القبر وعذاب القبر. طيب الشبهة الثانية هي استدلالهم يعني بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم يقول وما أنت بمسمع من في القبور، يقول خلاص يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع المقبورين، إذا معنى هذا أن الناس في القبور لا تسمع وكذا، إذا كيف يسألهم الملائكة وكيف يسمعون الملائكة وكيف كذا، ويعني يثيرون يستعملون عقولهم في تكذيب النصوص. وإذا يعني رجعنا إلى أقوال السلف يعني في تفسير الآية الكريمة وجدنا أنها يعني أنهم يفسرون بأحد تفسير، التفسير الأول أن يكون المقصود وما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بمسمع من في القبور بل نحن نسمعه، يعني مثل إيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت لا تسمع من في القبور ولكن الله سبحانه وتعالى يسمعهم بقدرته، يعني ذلك ليس إليك، لا تستطيع أنت أن تسمع من في القبور، لكن هذا لا ينفي أن الله تعالى يسمعهم بقدرته سبحانه وتعالى. فإذا الآية يعني لم تقل أن المقبورين لا يسمعون، ليس هناك آية تقول هذا أو تفيد هذا المعنى، وإنما فقط يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعهم، وهذا حق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس في مقدوره أن يسمعهم وإنما الإسماع من الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا لا يمنع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسمع المقبورين سؤال الملكين وأن يسمع المقبورين يعني قرع نعال الزائرين وأن يسمع المقبورين ما شاء. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما وضع يعني قتل المشركين وكانوا 70 قتلوا من المشركين في غزوة بدر فألقوا في القليب حفرة يعني حفروها لهم وكردسوهم فيها، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب قليب بدر وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأئمة الكفر، قال صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أو هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ ثم يعني تعجب الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله يعني ما تخاطب من جثة قد يعني أرمت أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. والحديث إيه رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يبقى إذن هؤلاء سمعوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يتعارض مع الآية ما أنت بمسمع ما في القرآن، هو لا يستطيع أن يسمعهم ولكن الله تعالى أسمعهم بقدرته سبحانه وتعالى. نبدأ هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن يقال يعني وما أنت بمسمع من في القبور يعني سماع استجابة وانتفاع، يعني سماع انتفاع يترتب عليه الاستجابة والعمل، وهذا التفسير يعني عليه يعني أكثر العلماء يعني أكثر المفسرين قالوا المقصود وما أنت بمسمع من في القبور يعني سماع استجابة وليس مطلق السماع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى مثلا يعني ينفي عن مثلا عن بعض الناس في الدنيا ينفي الله تعالى عن المستمع مع أنهم يسمعون سماعا حسيا لكن لا ينتفعون بهذا السماع ولا يستجيبون لما يقال، كما قال الله سبحانه وتعالى لهم آذان لا يسمعون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، فإذا يعني هؤلاء لهم أذان لا يسمعون بها، مع أنهم يعني من الناحية الحسية يسمعون، ولكن وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسمعون لأنهم إيه أشبهوا من لا يسمع من جهة يعني أنهم لا ينتفعون بهذا السماع، لا يعملون من غرض من سماع يعني حجج الله سبحانه وتعالى، الغرض من سماعها هو الاهتداء بها والاستجابة لها. إذا كانوا يسمعون ولا يستجيبون فأصبح مثله مثل الحجر الأخم ومثل الحيوان البهيم، يعني مثل الإنسان الذي يدعو الكافر إلى الإسلام فلا يسلم ولا يستجيب، أصبح مثله مثل الجماد لو قد كلم حجر ودعاه إلى الإسلام فلم يتأثر ولم يستجب وكذا، أصبح حال هذا الكافر مثل حال الجماد أو حال الحيوان الذي لا يسمع. فإذا هو لا يسمع بمعنى يعني لا يستجيب، ولهذا قال الله تعالى وصفه الله تعالى بأنهم صم. قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ليس مقصود صم البكم لا الصمم الحسي والبكم الحسي الخرس يعني عن الكلام أو كذا، مقصود الإيه الصمم المعنوي يعني الذين لا ينتفعون. لهذا الآية الأخرى تفسرها إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، يبقى إذا الصم البكم الذين لا يعقلون هم أنفسهم الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فإذا يعني يحتمل أن يكون المعنى وما أنت بمسمع من في القبور، يعني سماعا يترتب عليه أن يستجيب لك ويعملوا بمقتضى ما تأمرهم به وتنهاهم عنه، ولكن يعني هم يسمعون سماعا حسيا، يسمعون أسئلة الملك. طيب بعد ذلك تأتي بقى شبهات عقلية، الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه وينكرون سؤال الملكين، يأتون بعد ذلك يجادلون بعقولهم، يقول لك طيب نحن نرى الإنسان مثلا يصلب مثلا على خشبة أو كذا، أو يظل مثلا جسده في الثلاجة وكذا يعني مدة، وهؤلاء المحنطون وكذا وجثثهم كما هي لا شفناهم لا رأينا يعني أحدا يضربهم بمطارق من حديد، ولا رأينا يعني أي إيه يعني آثار مثلا ضرب ولا آثار تعذيب في أجسادهم ولا كذا، فكيف يكونون يعذبون أو ينعمون أو كذا. طبعا هذا الكلام يعني العقلاني رده، يعني هذا الكلام العقلاني يعني هذا يعني أسخف يعني ما يقول، ويقال يعني لهؤلاء يعني إن يعني هذا العذاب وهذا النعيم لا يظهر أثره للعيان لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وذلك أن النوم مثله كمثل الموت مثله كمثل النوم، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم سماه الموتى الصغرى، النبي صلى الله عليه وسلم سمى النوم الموتى الصغرى، وكان إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. طيب أحيانا الإنسان يكون الإنسان يعني نائما، وتجد مثلا شخصين نائمين أحدهما ينعم في نومه ويرى مثلا أحلاما سعيدة وكذا، ويرى مثلا أنه في حدائق وسرور ويأكل طعاما شهيا، والذي بجانبه يرى أنه يعذب ويؤذى ويرى يعني أحلاما مزعجة وكذا، ومن جهة يعني جسد هذين النائمين لا ترى يعني فرقا يعني ظاهرا بين هذا وهذا، مع أن هذا يعني يرى أشياء وهذا يرى أشياء وكذا، وهذا يتنعم وهذا يتألم، ولكن يعني لا يظهر ذلك يعني من الناحية الحسية. وكذلك أيضا يقال يعني لهؤلاء إذا كانوا يعني يؤمنون بالقرآن، فإن القرآن يعني وصف حال المحتضر، يعني هذا مثال يعني يرد عليه ويؤكد هذا المعنى، القرآن وصف حال المحتضر قبل أن يموت، وهو الآن يعني بين أظهرنا، فقال الله سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فإذا إيه الظالمون هم في غمرات الموت، يعني لسه إيه في سكرات الموت لم يموتوا بعد، لسه أنفسهم لم تخرج، الملائكة يعني إيه يبسطون أيديهم ويقولون لهم إيه أخرجوا أنفسكم، الملائكة يقولون لهؤلاء أخرجوا أنفسكم. وقال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إذا ملائكة العذاب وهم يقبضون أرواح الكافرين يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم وكذا، وكل هذا وهم لسه لم يموتوا بعد. لكن هل نرى هذا يعني هل هذا يعني يرى بالعين؟ لا يرى بالعين، مع أنه مذكور في القرآن هذا يحصل وأنت المحتضر يكون أمامك ولا ترى هذا الأمر بعينك. فيقال يعني للمجادل الذي يعني يحتج بهذه الحجج العقلية يقول لك يعني طبعا شفت واحد ميت مصلوب وكذا، ولا شفت ملائكة جم سألوه ولا كذا، ولا والثاني قال محمد وهذا في الثلاجة وهذا كذا، وما ما جاءه يعني لملائكة ولا كذا ولا كذا. فيقال لهم هذه الأشياء يعني تحصل وأنت لا تدري عنها شيئا، تحصل وأنت يعني لا تدري عنها شيئا. طيب، فهذه يعني الإجابة على شبهاتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لولا ألا تدافنوا عليكم السلام، يعني لولا يعني خشيتي من أن تتركوا التدافن، يعني أن يصيبكم فزع من دفن الأموات في القبور، لا دعوت الله تعالى أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه. فإذا الله سبحانه وتعالى لحكمة يعني جعل الناس يعني لا يفطمون لما يحصل يعني في القبور، وإلا لو فطموا لها لما استطاعوا أن يقتربوا من القبور ولا أن يضعوا ميتا في قبر يعني من هول يعني ما يرون وما يسمعون. نعم يعني هناك يعني صرخة يعني يصرخها الكافر والعياذ بالله تعالى إذا يعني ضرب بمذبة من حديد والعياذ بالله تعالى، فيصرخ يعني صرخة أو كذا يعني يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يعني يسمعها البهائم وكذا إلا الثقلين، يعني الإنس والجن لا يسمعون يعني صرخة الكافر والعياذ بالله تعالى. فإذا يعني الله تعالى أسمع هذه البهائم يعني بقدرته سبحانه. طيب، الأدلة على يعني على فتنة القبر وعلى يعني ما في القبر من عذاب النعيم كثيرة جدا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من القرآن يعني قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما المقصود في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ فقيل يعني تثبيتها هنا يقصد به التثبيت في القبر، يقصد به التثبيت في القبر عند سؤال الملكين عندما يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله سبحانه وتعالى المؤمن. وقال الله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، المراد بالعذاب بالمرة الأولى عذاب الدنيا، وبالمرة الثانية عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب النار. يعني ذكر الله تعالى أنه تعذيبا مرتين ثم عذابا عظيما يردون إليه. ما هو التعذيب مرتين؟ هو التعذيب في الدنيا بما يبتليهم الله تعالى به من الكآبة والأمراض وكذا، وكان طبعا المقصود يعني كفارا معينين من الذين انتصر عليهم المسلمون وقتلوا منهم وأثروا منهم وكذا، فكان هذا يعني عذاب المرة الأولى يعني في الدنيا، وبعدين هناك عذاب المرة الثانية الذي يكون في القبور، ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني في الآخرة. وقال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال البراء بن عازب ورضي الله عنه وغيره من السلف يعني بالعذاب الأدنى عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأدنى عذاب القبر. وقال الله تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. طيب، قوم نوح أدخلوا نارا، طيب هذه الساعة قامت حتى يدخلوا نارا؟ لا، يعني أدخلوا نارا أي يعذبون فيها في قبورهم إلى أن تقوم الساعة. وقال الله تعالى عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني كل يوم مرتين، وهذا كما جاء في السنة أن يعني المؤمن يرى مقعده من الجنة كل يوم غدوة وعشية، والكافر والعياذ بالله تعالى يعرض عليه مقعده في النار والعياذ بالله تعالى كل يوم أيضا مرتين غدوة وعشيا، ويقال له هذا مقعدك حتى تبعث إليه. يقال للمؤمن ويقال للكافر، المؤمن يقال له هذا مقعدك حتى تبعث إليه، يعني هذا هذا يعني مكانك في الجنة وهذه بيوتك وقصورك فيها إلى أن تبعث إليها. فأما المؤمن فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يستعجل قيام الساعة حتى يقول حتى أرد إلى أهلي ومالي، فيقال يعني له نم صالحا. والكافر والعياذ بالله تعالى يعرض عليه أيضا في كل يوم مرتين غدوة وعشيا مقامه في النار، مكانه في النار والعياذ بالله تعالى الذي سيستقر فيه ويعذب فيه والعياذ بالله تعالى. فإذا قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذا عرض غدوة وعشيا هذا غير العذاب الذي بعد قيام الساعة. فهذه بعض يعني نصوص القرآن الكريم. وأما أدلة السنة على يعني فتنة القبر ونعيم القبر وعذابه فكثيرة جدا، يعني نقتصر منها على هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. يعني من نعيم المؤمن أنه يعني يرى مقعدا من النار، ويقال له هذا كان مكان مهيئ لك في النار لكن الله تعالى نجاك منه وأبدلك به هذا المكان في الجنة. فكل يعني إنسان، كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، جعل الله سبحانه وتعالى له مكانا في الجنة ومكانا في النار. مكانا في الجنة يعني إن آمن وعمل صالحا، ومكانا في النار والعياذ بالله تعالى إن يعني هلك يعني كافرا أو فاجرا والعياذ بالله تعالى. ثم يعني يكون هذا من التبكيت للكافرين والعياذ بالله تعالى، من الكافر يعرض له مكان في الجنة ويقال له هذا كان يعني هذه القصور وهذا النعيم وكذا، يعني كان سيكون مكانك ومنزلك في الجنة ولكنك يعني حرمت منه وأبدلت به هذا المنزل في النار والعياذ بالله تعالى، فتكون الحسرة مضاعفة، يعني حسرة فوت النعيم هذا في حد ذاته حسرة، يعني غير ما يكون مثلا عارف ان خلاص ما كانش فيه أمل انه يدخل الجنة، لا يقال له ده كان فيه أمل عظيم، ده كان فيه منزل ومخصص لك يعني وباسمه وكان ينتظره وحرمته وضيعته، فيكون هذا يعني حسرة عظيمة على فوت النعيم بالإضافة إلى حسرة العذاب الأليم التي هو فيه. والمؤمن كذلك يكون يعني نعيمه مضاعفا عندما يرى يعني مكانا في النار والعياذ بالله تعالى كان بالإمكان أن يصير إليه ولكن الله تعالى يعني زحزحه عنه ونجاه منه وأدخله الجنة، فعندما يرى المؤمن كان له مكان في النار وأن الله تعالى نجاه منه وأدخله الجنة فيكون هنا الفرحة يعني مضاعفة، السرور بالنجاة من العذاب بالإضافة إلى السرور بما عد الله له من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن: فيراهما جميعا، يعني يرى مقعده في النار الذي نجاه الله منه ومقعده في الجنة. قال: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، والعياذ بالله تعالى يقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. رواه البخاري ومسلم. فهذا حديث يعني في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وهو صريح في ذكر فتنة القبر وسؤال الملكين وما في القبر يعني من يعني عذاب ونعيم. والحديث يعني في هذا كثيرة، منها يعني حديث البراء بن عازب الطويل المشهور يعني، ولكن يعني نقتصر اليوم إن شاء الله على هذا القدر ونتوقف عنده بإذن الله تعالى. طيب، في سؤال أو شيء؟ تفضل. وعليكم السلام. هنا أذكر يعني أن الذين ينكرون عذاب القبر يعني ضمن الشبهات، أقول لك الأحاديث اللي وردت في عذاب القبر هذه إيه؟ أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقيدة. طبعا هذا الكلام يعني كلام باطل، ومسألة يعني حديث الآحاد لا يحتج به في العقيدة هذا كلام يعني باطل مردود. وطبعا المقصود بحديث الآحاد وما ليس متواتر. طيب ما هو المتواتر؟ المتواتر هو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير، وعنهم يعني جمع غفير، وعنهم جمع غفير، وهكذا يعني إلى أن ينتهي السنة. ما مقدار هذا الجمع؟ هناك يعني أقوال، ناس قالوا يعني 70، وناس قالوا يعني 40، وناس قالوا 12 و10، يعني أقوال عديدة في مسألة هذا العدد. ويعني من أقل يعني الأقوال أن قالوا 10 فقط، يعني لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، وعنهم 10 من التابعين على الأقل، وعنهم 10 من أتباع التابعين على الأقل، وهكذا يعني في كل طبقة لم يقل عدد الرواة عن 10، فيقولون هذا حديث متواتر. طيب العلماء يعني أرادوا أن يعدوا الأحاديث المتواترة، فيعني الإمام السيوطي يعني أراد أن يجمع الأحاديث المتواترة على على الاصطلاح الذي حددها بعشرة، يعني قال إيه هناخد يعني أي حديث رواه 10 من الصحابة على الأقل، وعنهم 10 من التابعين وكذا، فبدأ يعني يجمع هذه الحديث، يعني بالكاد يعني وصلت حوالي 300 حديث، 300 حديث اللي هي إيه مجموع الأحاديث المتواترة. و يعني جاء بعد الإمام السيوطي بعض الأئمة يعني الكتاني وغيره كذا حاولوا إيه أن يتعقب السيوطي، زادوا عليه أيضا أحاديث قليلة يعني معدودة يعني التي زادوها عليه. فهذه كل الأحاديث يعني المتواترة يعني كلها يعني مش هتزيد عن حوالي 350، ده لو أخذنا أن المتواتر إيه 10. طيب لو مشينا بقى على الأقوال اللي تقول المتواتر 70 ولا كذا، ممكن لا تجد 3 أو 4 أحاديث يعني متواترة فقط. فإذا عرفنا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موجودة يعني بين أيدينا يعني أكثر من 50,000 حديث، يعني أحاديث موجودة بين أيدينا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50,000 حديث، فلم يكن من 50,000 حديث فقط في 300 حديث متواتر، وأكثر حتى هذه الأحاديث المتواترة ليست في العقائد، يعني أكثرها أصلا في الأحكام وليس في العقائد. أحاديث يعني حديث متواتر، حديث رفع اليدين في الدعاء، وحديث المسح على الخفين، وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهكذا يعني. فإذا يكون فحوى هذا الكلام الذين لا يحتجون بحديث الأحاد، إذا معنى كلامهم عدم الاحتجاج بالسنة، يعني معناه تركوا يعني مثلا 99 وأكثر من 99% من السنة تركوها ولم يحتجوا بها. إذا معنى هذا أنهم تركوا السنة، و يعني وإذا لم يعد هناك معنى لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإذا لماذا لم يقل الله تعالى أطيعوا الله فقط وقال أطيعوا الرسول؟ فأطيعوا الرسول معناها اتبعوا سنته، كل ما يجيبهم حديث يقول لك لا هذا حديث آحاد ويتركون العمل به. فطبعا يرد على هؤلاء بأن يعني أصلا موضوع التفريق بين المتواتر والآحاد، المتواتر يعمل به والآحاد لا يعمل به وكذا، أن هذا كلام يعني باطل غير صحيح. والدليل على بطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحادا من أصحابه، لتبليغ أمور عقائدية وأمور يعني في الأحكام. يعني مثلا لما نسخت القبلة، من بيت المقدس إلى الكعبة، فذهب يعني عباد بن بشر رضي الله عنه إلى أهل مسجد قباء، وعباد بن نهيك إلى أهل مسجد بني عمرو بن عوف وكذا، فذهب يعني إليهم وهم يصلون، فأخبرهم أن القبلة حولت، فما كان من الناس إلا أن استداروا وهم في أثناء الصلاة. إذن هذا أمر يعني عظيم، أمر عظيم يعني، ويتعلق يعني بتغيير القبلة، ويتعلق ب يعني تبليغ آيات من القرآن أنزلت وفيها تحويل القبلة وكذا. ومع ذلك مجرد أن أخبرهم واحد فقط يثقون فيه فامتثلوا لأمره واستداروا وغيروا قبلتهم في أثناء الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل يعني أحدا من أصحابه لدعوة الناس إلى الإسلام، فبعث معاذا إلى اليمن وقال له إيه إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. إذا معاذ كان واحدا، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا من العقائد. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبه إلى الملوك مع أحد من الناس، وكانت الحجة تقوم بخبر هذا الواحد أو هؤلاء الأفراد القلائل من الأحاد، يعني حتى لو 2 أو 3 فهم أحاد برضه، يعني ممكن هم يجيب لك يعني بعض الأحاديث وبعض الآثار مثلا فيها أن عمر رضي الله عنه طلب يعني من أبي موسى الأشعري أن يأتيه، أو طلب من يعني من عمر رضي الله عنه طلب من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بمن يشهد معه. هذا في قصة حديث الاستئذان، كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب ليزور عمر، فطرق الباب 3 مرات، دق الباب مرة وانتظر فلم يرد، دق الباب مرة ثانية فلم يرد، دق الباب مرة ثالثة فلم يرد، فانصرف. فانصرف يعني أبو موسى، يعني جاء عمر رضي الله عنه ففتح الباب، فإذا يعني فإذا بأبي موسى قد ابتعد عن البيت، فناداه عمر رضي الله عنه سأله قال يعني لماذا انصرفت؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3 فإن فتح له وإلا فليرجع، إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3 فإن أذن له وإلا فليرجع. فأبو موسى قال إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، استأذنت عليه 3 مرات فلما لم ترد رجعت. مش يعني واحد يفضل بقى معلق الجرس يعني لغاية ما يفتح وكذا. ونفس الشيء يعني أحكام الاستئذان في يعني في الأبواب وكذا يعني تنطبق أيضا على الهاتف أو كذا. هذه مثلا أحيانا بعض الناس مثلا يتصل وكذا، وربما يكون مثلا المتصل عليه يعني مثلا مشغولا بالوقت المناسب، ولا يأكل، ولا خارج للصلاة، ولا خارج وكذا، فيظل مثلا الجرس يدق لغاية أن ينقطع ويرجع يتصل ثاني ثالث ورابع. فهذا يعني الأدب يعني الإنسان يستأذن 3 فإن أذن له وإلا فليرجع وكذا. فعمر رضي الله عنه يعني ليس شكا في أبي موسى، ولكن ليس شكا يعني في أبي موسى رضي الله عنه، ولكن يعني أراد أن يعني استغرب عمر يعني أن يكون يعني حكما مهما مثل هذا الحكم، وهو يعني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليه هذا. فقال له يعني لتأتيني، قال ائتني بشهيد يعني يشهد معك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. فذهب يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ذهب إلى المسجد يعني، فكان يعني الجالسون، فوجد حلقة يعني لأبي بن كعب رضي الله عنه، حلقة لأبي بن كعب، وجالس فيها أبي مع مجموعة يعني من الأنصار يتعلمون منه ويسمعون منه. فذهب أبو موسى وقال لهم يعني أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع؟ فأكثر من واحد يعني كانوا قد سمعوا الحديث. فقال أبي بن كعب، فأخبرهم أبو موسى بالقصة، فقال أبي لا يقوم معك إلا أصغرنا، قال لا يقوم معك إلا أصغرنا. فأمر أبا سعيد الخدري كان أصغر واحد يعني في الجالسين أن يقوم مع أبي موسى ويذهب معه لعمر يشهد على هذا. فذهب معه أبو سعيد فشهد يعني عند عمر وكذا، فقبل يعني إلى آخر ما. فالمقصود من القصة أنا ليس فيها تكذيب يعني من عمر، يعني بعض الذين يردون أحاديث الأحاد وكذا يتمسكون بمثل هذه الحكاية يقول لك خلاص هذا عمر لم يقبل خبر الواحد وكذا ومش عارف. طيب فنقول لهم يعني بالعكس، هذه القصة يعني هي حجة عليكم أكثر من أن تكون حجة لكم. لماذا؟ لأن فيها أن عمر قبل خبر اثنين، ثم خبر اثنين ده خبر واحد، خبر واحد مش معناه أن واحد يعني شخص واحد، لا خبر واحد يعني غير متواتر، يعني ما رأوش جمع غفير عن جمع غفير عن كذا. فحتى لو كان أبو موسى وأبو سعيد، أو حتى لو كان أهل هذه الحلقة كلهم كانوا خمسة ولا ستة ولا كذا، كل هؤلاء ليس متواترا، يعني لو على زعمكم وتفريقكم لا يعتبر هذا متواترا، ومع ذلك قبله أمر. إذا معناه أنه قبل خبر الأحد، يعني يكون يقبل خبر اثنين أو يقبل خبر خمسة ولا خبر ستة ولا سبعة ولا كذا، هذا معناه أنه قبل خبر الواحد. لكن هو لماذا لم يقبل خبر أبي موسى؟ ليس تشكيكا فيه، ولكن يعني أراد زيادة استيساق أو كذا. إذا خلاصة يعني أن خبر الواحد يعني حجة في العقائد وفي الأحكام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحدا من أصحابه للدعوة إلى الإسلام ولتبليغ القرآن ولتبليغ العقائد وتبليغ الأحكام، وتقوم الحجة بأخبارهم وبكلمهم. ثم إنه بالإضافة إلى هذا موضوع عذاب القبر ونعيم القبر، ذكرنا أن له أدلة من القرآن أيضا، ليس فقط يعني الأدلة من السنة، بل يعني حتى هؤلاء الذين يكذبون بالسنة طيب ماذا يفعلون في أدلة القرآن الصريحة في إثبات يعني نعيم القبر وعذابه؟ وجزاهم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.